بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو الحديث المشهور؟ انقسم إلى قسمين، ما هو المشهور الاصطلاحي؟ ولم يبلغ حد التواتر. وغير الاصطلاحي، ما اشتهر على الألسن. وما هو الفرق بين المستفيض والمشهور؟ والمشهور بعضها ثلاثة وبعضها أربعة. من يزيد؟ هذا الكلام صواب؟ حضرمي، لا، أريد ما هو الفرق بين المستفيض والمشهور؟ ما هو المشهور العزيز عن المستفيض والمشهور؟ ماهر، المستفيض من هو الذي قال هذا؟ عندك الماوردي ايش قال؟ المستفيض اقوى من المشهور ولا اقوى من المتواتر؟ من المتواتر. طيب، هذا القول الاول، ان المستفيض ارفع من المتواتر. القفال بانه هو المتواتر سواء. أن المشهور والمستفيض واحد. طيب، عند جماعة من المحدثين، ها، والقول الرابع خلي عند غيرك. القول الرابع عند غيرك، ها، القول الرابع ما هو؟ هذا ذكره أنهما سواء. باقي الذي ذكره الأخ، بس نريد تعديل العبارة، أن المستفيض من أوله إلى آخره سواء، وأما المشهور فقد يكون الشهرة فيه نسبية، يكون أصل الحديث متواتر ثم يشتهر، غريب ثم يشتهر، عزيز ثم يشتهر، وهكذا. طيب، ثم مثل بحديث الأعمال بالنيات، هل التمثيل به صواب؟ وأما من حيث أنه حصل فيه شهرة نسبية فنعم. طيب، ما حال حديث من آذى ذميا فقد فأنا خصمه يوم القيامة؟ غير صحيح، ما حاله؟ يعني ضعيف، مرسل، لا أصل له. ويقول هنا لا أصل له، الشيخ الألباني يقول منكر. طيب، وللسائل حق إن جاء على فرس. السائل حق إن جاء على فرس، لكن له حق ولا ما له حق؟ كيف الله أعلم. عندك يا حيدر حديث لا أصل له لكن له حق ولا ما له حق؟ السائل ما هو الضيف؟ ليس على إطلاقه. بعض السائلين يكون غني وبعضهم يتخذها مهنة، إذن ليس على إطلاقه وإنما بحسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقبيصة أنها لا تحل المسألة إلا لثلاثة، لأحدى ثلاثة، لأحد ثلاثة، إذن ليس على إطلاقه. طيب، ما هو تعريف الغريب؟ الحديث الغريب في ما تفرد به راوي واحد في أي موضع وقع التفرد من السند. والعزيز، ما هو تعريف العزيز؟ عندك العزيز، أنت اسمك خالد مراد، عندك وألا يقل العدد عن ذلك، هذا عند بعضهم. وأما عند ابن طاهر وابن مندى وابن الصلاح فيقولون ثلاثة أو اثنان. ما هو تعريف غريب الحديث؟ ما هو غريب الحديث؟ إذا قالوا غريب الحديث أو ألف في الغريب أو هذا من الغريب، مدين معاني الألفاظ، هكذا معاني الألفاظ. إيش معنى غريب الحديث؟ إيش معنى غريب الحديث عندك؟ لا لفظ غامض بعيد الفهم لقلة الاستعمال. تفسيرها يعني معناه التفسير الغريب. طيب أول من ألف في هذا الفن عندك أنت؟ ها أبي من؟ من؟ أبو من؟ أبو عبيدة ولا أبو عبيد؟ بالدال فقط. أبو عبيد ما هو معمر بن ثنا، أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيدة بالهاء معمر بن ثنا. وقيل لا القاسم بن سلام متأخر، ها وقيل النضر بن شميل. وممن ألف؟ أبو عبيد القاسم بن سلام. وممن ألف في هذا أيضا من؟ من أيضا؟ ها سليم بن أيوب الرازي. وهو أيضا من؟ ابن الأثير في النهاية. وأيضا ابن الأنباري أحسنت. وأيضا والحربي أيضا. ومن؟ من؟ الطحاوي. ومن أيضا عندك يا أبا مسلم؟ من ألف الغريب أيضا؟ ابن عبد البر ما أدري. الجوهري أحسنت في الصحاح. وأيضا من هو هذا؟ الخطابي حمد مش حميد. الخطابي لو قلت الخطابي أحسن من لأنه ما هو معروف إلا بهذا اللقب. طيب وأيضا ممن ألف في هذا ابن الجوزي وأيضا الزمخشري جماعة. قال رحمه الله تعالى قال النوع الثالث والثلاثون، مع أنه ما هو أحسن بالنسبة لي أنا، أحسن لهذا الوقت لكن سهل. قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد تقدم لنا الحديث المسلسل وتعريفه في البيقونية. فما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ من أوله أو أكثره على وصف قولي أو هما معا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال أو غير ذلك. أحسنت، هذا تعريفه، وهو ما ذكر التعريف هنا. قال وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، يعني معناه يتسلسل السند من أوله إلى آخره بهذه الصيغة، هذا مسلسل بصيغة الأداء. أو في صفة الراوي، الراوي كان يقول حدثنا ثم تبسم، حدثنا وقبض على لحيته، حدثنا وشبك بين أصابعه، بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، والقول كذلك مثل حديث والله إني لأحبك، وهكذا. ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، معناه أن التسلسل لا يشترط أن يكون من أول السند إلى آخر السند، فقد يكون في السند كله وقد يكون في أكثر السند، مثل حديث المسلسل بالأولية تسلسل إلى من ذكرنا لكم في البيقونية؟ تسلسل إلى ابن عيينة. إيش الحديث المسلسل بالأولية؟ من يقول لنا ما هو الحديث المسلسل بالأولية؟ أن كل راو يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي، يحدث به ثم يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث تسلسل إلى ابن عيينة فقط. كذلك حديث لا تحرك به لسانك لتعجل به، سبب نزول هذا الآية، النبي صلى الله عليه وسلم حرك لسانه عند أن حدثهم بهذا الحديث ونزلت الآية، فتسلسل هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير، لكن لم يستمر التسلسل إلى آخره. كذلك حديث والله إني لأحبك لم يتسلسل إلى آخره، وهكذا. قال وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، وهذا هو الأصل، أن الراوي إذا حدث عن شيخه ثم ذكر وصفا من الأوصاف فهذا يدل على أنه تحرى في الرواية، وعلى أنه لم يدلس، وعلى أنه سمع من الشيخ. إذا قال حدثنا فلان ثم قبض على لحيته، هذا يدلك على إيش؟ على أنه سمع منه تماما، ولهذا وصف شيخه في حال التحديث أنه قال كذا فعل كذا، كان واقفا تبسم، أكل تمرا في بيت كذا في عام كذا في سنة كذا، هذا يدل على إيش؟ على الاتصال وعدم التدليس. وهذا من فوائد التسلسل، ومن فوائده مما تقدم أيضا في البيقونية ذكرنا لكم هذا، أن من فوائده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الأفعال، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، فإنهم كانوا إذا رأوه عند أن يحدثهم بشيء فعل شيئا يفعلون كما فعل، إذن هذا فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن دقيق العيد، فهو يدل على عدم التدليس والانقطاع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدل على مزيد الضبط عند الراوي، مزيد الضبط عند الراوي، فإنه ما اكتفى بضبط الحديث بل وصف حال الشيخ عند التحديث، هذا يدل على أنه ضبط الحديث، وهذا هو الأصل، وإلا أحيانا يأتي بعض الضعفاء والكذابين ببعض التسلسل حتى يغرر على بعض الناس يظنون أنه إيش؟ أنه ضابط، فيأتي له بعض الأوصاف التي ما تصح. قال: ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. ما معنى قل ما يصح؟ نبه على ذلك ابن الصلاح المذكور عندكم في الحاشية، قال: يكون الضعف في وصف التسلسل لا في المتن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أكثر المسلسلات ضعيفة. ما معنى أكثر المسلسلات؟ هل المراد المتون أم صيغة التسلسل؟ لا، صيغة التسلسل، فالغالب أنها ما تأتي إلا من الضعفاء، فإن الضعفاء هم الذين يحبون أن يأتوا بأشياء غريبة، يأتون بأشياء غريبة من هذه الأوصاف، لكنه قد صحت جملة، قد صحت جملة كثيرة من المسلسلات، وإلا كما سمعت التسلسل في الغالب عليها أنه ضعيف. أما المتن فقد يصح من طرق أخرى بدون التسلسل، بدون التسلسل. وما هو أصح مسلسل؟ أصح مسلسل ما هو عندك؟ المسلسل بسورة الصف، هكذا يقولون المسلسل بسورة الصف. من صحابيه؟ عبد الله بن سلام، رواه الإمام أحمد والدارمي والترمذي وجماعة، وهو في أسباب النزول للشيخ رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعهم يتحدثون عند المنبر أي الأعمال أفضل يعملونها، فنزلت السورة فقرأ عليهم السورة، فجاء عبد الله بن سلام فقرأها على من بعده، ثم تتابع رجال الإسناد كل من ذكر القصة يقرأ السورة، فتسلسل الحديث بإيش؟ بقراءة السورة، يسمى المسلسل بسورة الصف، وقد نبه على ذلك الذهبي والسيوطي وجماعة أنه أصح مسلسل في الدنيا، معناه صح المتن وصح التسلسل من أوله إلى آخره، بل حتى وصل إلى ابن كثير كما هو مذكور في تفسيره عند السورة أنه وصل التسلسل إليه، وصل التسلسل إليه وإلى شيخه. قال: النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. ومن أحسن ما من عرف النسخ الشوكاني في إرشاد الفحول نقله عن غيره، قال: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. وهناك تعريف للحافظ في النزهة، لكن هذا أخصر منه، هذا أحسن منه أخصر، رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، حكم شرعي يرفع حكما آخر ويكون أحدهما متأخر عن الآخر، هذا معناه، هذا هو النسخ، يأتي حكم متقدم الزمن فينسخه حكم متأخر الزمن، هذا هو النسخ. وهذا معرفته مهمة، وإن كان ليس هذا بابه كما سيذكر المؤلف. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، ولهذا تكلم عليه أهل الأصول في كتبهم وتوسعوا فيه. قال: وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى، وهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر المحقق هنا أن هناك أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام بن شاهين بتحقيق الزهيري، إذن فالناسخ والمنسوخ ألف فيه الحازمي وألف فيه ابن شاهين، وكتاب الحازمي هذا حققه بعض الناس، من تعرفون من حقق هذا الناسخ والمنسوخ للحازمي؟ حققه بعض الحزبيين المتأخرين من أصحاب الفيوش، وهو سعيد الخولاني ونبيل العماري. طيب، قال: وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل، بل ذكروا أنه من أول من تكلم على هذا، على الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وغير ذلك، حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله كما في حاشية أحمد شاكر أنه يقول: ما استفاد هذه الأبحاث وهذه الأمور المجمل من المفسر ولا الناسخ من المنسوخ حتى جالس الإمام الشافعي ولما ألف الرسالة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي وفيها من هذا العلوم، كان يدعو له عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. إذن فهو من أول من تكلم على هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ، وإن كان لم يجعل له مؤلفا خاصا لكن تكلم عليه في كتبه ومنها الرسالة. قال: ثم الناسخ قد يعرف، يعني النسخ، ناسخ بمعنى أنه يعرف أن في هذا الأحاديث ناسخ ومنسوخ. بماذا يعرف النسخ أو الناسخ؟ قال: يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف بالنص، يصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم منسوخ، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونحو ذلك. وهذا الحديث ما حاله؟ صحيح، وأنت في مسلم، من صحابيه؟ بريدة، أحسنت. ووهم فيه الحافظ بن حجر في النزهة، وهم في النزهة فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. هذا صواب بهذا اللفظ؟ صواب، رواه مسلم بهذا اللفظ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: رواه مسلم الحافظ، والمحقق ما نبه على هذا. والصواب أن الزيادة هذه ما هي في مسلم، فإنها تذكركم الآخرة ليست في مسلم عن بريدة، ليست في مسلم عن بريدة، وإنما هي عند الترمذي وفيها ضعف ولها شواهد، لكنها جاءت في مسلم عن أبي هريرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فأذن الله له أن يزورها ولا يدعو لها، فقال بعد أن ذكر هذا الحادثة: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. هذا ما حاله في مسلم عن أبي هريرة بلفظ تذكركم الموت، وبلفظ تذكركم الآخرة عند الترمذي، وفي مسلم بهذا اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم ثم قال فزوروها. إذن النسخ هذا عرف من إيش؟ من النص مباشرة. قال: ونحو ذلك. ومنها أيضا النهي عن الانتباذ في الأسقية، وجاء في نفس الحديث. ثم رخص لهم قال: ولا تشربوا مسكرا. قال: وقد يعرف ذلك بالتاريخ، أيضا مما يعرف به الناسخ والمنسوخ التاريخ، أن هذا متقدم وهذا متأخر، لكن لا بد من التأكد من ذلك وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي وتبعه الخطابي والبيهقي. والشافعي وكثير من أهل العلم في هذا الحديث الذي سيأتي، في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ما حاله؟ هذا الحديث أخرجه ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح المسند. طيب، وقد جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، منهم شداد بن أوس وثوبان وأبو هريرة وعائشة وأسامة بن زيد والحسن بن علي، وجاء عن أبي موسى، لكنه كما سمعت ذكره شيخنا في صحيح المسند، أظن عن شداد بن أوس، والشيخ الألباني أيضا حسنه وصحه في الإرواء برقم 931، في الإرواء برقم 931، فهو حديث صحيح. قال: وذلك في زمن الفتح، والصواب كما في الحاشية: وذلك قبل الفتح، وذلك قبل زمن الفتح. وجاء في رواية، لكن هذا هو الأصح كما نبه عليه أحمد شاكر، في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة. ومؤتة متى حصلت؟ قبل الفتح وبعده؟ قبل الفتح. طيب، قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. حديث احتجم وهو صائم محرم معل، وهو في البخاري، لكن قالوا وهم فيه بعض الرواة، وإنما الصواب فيه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فوهم بعض الرواة فقال احتجم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. طيب، والصواب احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لكن الشاهد ما هو؟ الشاهد أن هذا الحديث الذي فيه الاحتجام للصائم جاء عن ابن عباس، وابن عباس متى أسلم؟ عام الفتح. والذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم متى كان؟ قبل الفتح. إذن فكلام الشافعي على أن هذا الحديث ماله؟ منسوخ. ما هو؟ أفطر الحاجم والمحجوم، قول الشافعي على أنه منسوخ. بماذا استدل الشافعي؟ بالتاريخ، أن هذا قبل هذا. وهذا الحديث فيه خلاف شديد بين أهل العلم، هل هو منسوخ أم ليس منسوخ؟ منهم من فسر وقال المراد أنه يؤدي به إلى الفطر، أنه يؤدي به إلى الفطر. ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ أي أن هذا الفعل يؤدي بهم إلى الفطر، فإن الحاجم ربما يمص الدم فيفطر، والمحجوم ربما يتعب فيفطر. والمسألة فيها خلاف شديد، والذي اختاره الشوكاني في نيل الأوطار وغيره أن الحجامة مكروهة للصائم، فإن كانت لا تضره فلا بأس، وإن كان يتضرر بها فهي مكروهة، فإن أدت به إلى الإغماء وإلى الإفطار فلا يجوز. إذا كان سيحجم ثم يتضرر ثم يترك الصيام بسبب هذا الحجامة أو يمرض فلا يحتجم، فلا يحتجم وهو صائم. لكن كما سمعت الشافعي يرى أن هذا الحديث منسوخ بالتاريخ، وأيضا استدل بأدلة أخرى ليس هذا بابها. طيب، تجدونها في كتب الفقه. قال: فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، يعني هل هذا من الأمور التي يعرف بها النسخ أن يأتي الصحابي يقول حديث كذا ناسخ لحديث كذا؟ قال: فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. يعني يقول الصحابي إذا قال هذا الحديث ناسخ لذاك الحديث قد يكون كلامه صواب، وقد يكون اجتهد في ذلك والصواب خلافه. طيب، هذا قول الأصوليين. وأما ابن الصلاح والشافعي قبله والنووي والسيوطي والسخاوي فهؤلاء يقولون يعتبر ناسخ، ما دام أن الصحابي قال هذا ناسخ لهذا فهم أعلم وهم أعرف باللغة العربية ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد الخلاف، إذا وجد الخلاف يرجح. يعني مثلا يأتي الصحابي يقول هذا الحديث ناسخ لهذا، ويأتي آخر يقول لا، ما هو ناسخ. هنا نحتاج إلى الترجيح، لكن إن لم نجد إلا قول الصحابي كيف نرده؟ وهم أعلم بمدلول الألفاظ ومعاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف باللغة العربية. إذن فكلام الأصوليين هنا والله أعلم أنه يعني فيه ما فيه، والصواب أنه يعرف به النسخ، لكن كما سمعت إذا حصل الخلاف فإنه يرجع على الترجيح. طيب، هم يقولون لأنه قد يكون اجتهد وقد يكون أخطأ في اجتهاده. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه أنه قد يكون هذا ربما من التخصيص، أن الصحابي يقول منسوخ والصواب أنه مخصص، ليس منسوخا بل مخصص. إذن قد يكون من باب تقييد المجمل، من باب تخصيص العام، من باب النسخ. إذن فلا يكون ملزما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، لا يكون ملزم أنه منسوخ. طيب، لكن يقال هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإن وجدت قرينة أو وجدت أقوال لبعض الصحابة تخالف قول هذا الصحابي فنرجع إلى الترجيح، نرجع إلى الترجيح. طيب، وهنا فائدة من الشيخ الألباني في حديث احتجم وهو صائم محرم نسيناها، أنه قال أحمد شاكر في الحاشية رواه مسلم، قال الشيخ الألباني عزوه إليه بهذا اللفظ خطأ، فليس عنده صائم، ليس في مسلم صائم، وإنما هي عند الترمذي. ثم إن وهم من بعض رواته كما بينته في تعليقي على كتاب الصيام. طيب، قال: وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. طيب، وهذا صواب، يعني معناه يأتي الصحابي ويقول كان هذا الفعل في زمن كذا ثم حصل بعده بزمن كذا كذا، هذا يستدل به على النسخ، لأن الصحابي إنما ينقل، وإنما ينقل ولم يحكم، هو ينقل. وذكروا مثال لهذا أو أمثلة، ومنها كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. إذن هو يقول هذا آخر أمر وذاك كان متقدما، هذا يستدل به على النسخ. أيضا بعضهم ذكر من الأمثلة حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة مستدبر الشام قبل موته بسنتين، فبعضهم استدل بهذا على أن النهي منسوخ، وبعضهم استدل به على أنه من باب صرف النهي إلى الكراهة، من باب صرف النهي إلى الكراهة. أيضا مما ذكروها أنه يستدل به على النسخ قالوا الإجماع، بعض الأصوليين يقولون الإجماع، إذا وجد إجماع على أن هذا الحديث منسوخ إذن هذا ما يستدل به على النسخ، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، كما رده الحافظ ابن حجر في النزهة، قال لأن الإجماع إجماع الأمة، والأمة كيف تجمع على نسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع هو إجماع علماء أمة محمد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر أو على حكم الأحكام الشرعية، وهذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أن تنسخ شيئا أو تحكم على شيء من السنة أنه منسوخ، لكن يقال الإجماع يستدل به على وجود ناسخ، إذا وجد الإجماع فهو دليل على أن هناك ناسخا نسخ ذلك الحكم، وهو الدليل من الكتاب والسنة. أما أن يكون الحكم الإجماع هو الناسخ فهذا ليس بصواب، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة. قال النوع الخامس والثلاثون، نزيد أو يكفينا هذا؟ قال معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. قال الحافظ أكثر ما يقع التصحيف في المتون، وقد يقع في الأسماء، قد يقع في الأسانيد في الأسماء، لكن الأكثر في التصحيف في المتون. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اصطلح لنفسه أو اصطلح خلاف ما عليه المتقدمون في باب التصحيف، فجعل التصحيف شيء والتحريف شيئا آخر، كما ترونه في النزهة أنه قال إذا كان في النقط فهو تصحيف، وإذا كان في الحركات والشكل فهو تحريف. طيب، وأما المتقدمون فإنهم يجعلون التصحيف والتحريف معنى واحد، يجعلون التصحيف والتحريف بمعنى واحد، ثم يقولون هذا التصحيف والتحريف قد يكون ناشئا من السمع، وقد يكون ناشئا من البصر، وقد يكون موضعه في السند، وقد يكون موضعه في المتن، وقد يكون في اللفظ، وقد يكون في المعنى. هذا حاصل كلامهم، سترونه في حاشية أحمد شاكر. إما أن يكون هذا الذي صحف سبق نظر، وإما سبق سمع، وإما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في السند، وهذا من حيث الموضع، وإما أن يكون في اللفظ يصحف في لفظ الحديث أو لفظ السند، وإما أن يكون تصحيف في المعنى. تصحيف اللفظ كان يقول عياش وهو عباس، تصحيف المعنى مثل ما حصل لأبي موسى العنزي، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، قال نحن لنا شرف، قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصحيف معنى. وأيضا كما حصل للشيخ الخطابي أنه قرأ حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم التحليق يوم الجمعة، فترك حلق رأسه 40 سنة وهو يظن أنه حلق الرأس، وهو إيش؟ التحليق من حلق العلم في المسجد. وأما التصحيف في السند فكما سمعت من هذا الذي يكون باللفظ، وأما في المتن كذلك يغير في لفظ الحديث، كما سيأتينا يا أبا عمير ما فعل البعير، وهو إيش؟ النقير. وهكذا قد يكون منشأه السمع، يسمع ويغلط ويصحف، أو يصحف بعد أن ينظر في الكتاب فيكتب ويخطأ في ذلك. على هذا تقسيم أهل العلم للتصحيف والتحريف. أما الحافظ كما سمعت فجعله التصحيف شيء والتحريف شيئا آخر، فقال التصحيف ما كان من نقاط، والتحريف ما كان في الحركات والشكل. قال فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم أي اتصف بصناعة الحديث وليس منهم. قال شيخنا عند هذه الفقرة ولهذا قال بعضهم من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، ولهذا سيأتي أن بعضهم يصحف فيسألون فيأتي بتعريف غريب عجيب، هو قد صحف فيريد يفسر لهم الكلام هذا المصحف فيأتي له بما هو أعجب منه. قال وقد صنف العسكري، قد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأيضا ممن صنف الدار قطني في هذا الباب، والخطابي وابن الجوزي كما ذكره السخاوي، ممن ألف في التصحيف والتحريف العسكري أبو أحمد العسكري والدار قطني والخطابي وابن الجوزي. والذي يكثر من التصحيف ذكر العسكري هذا في كتابه أن الذي يكثر التصحيف يسمون بالصحفية، يسمون إيش؟ بالصحفية الذين يكثرون من التصحيف، لأنهم يأخذون من الصحف فيغلطون ويصحفون ولا يأخذون من أفواه المشايخ. قال وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، يعني ولم يأخذ من أفواه المشايخ، والأخذ من الصحف مظنة الخطأ والوهم، وربما يكون خطأ من الطابع أو الناسخ، فإذا أخذها على ما هو عليه صحف وقع في الخطأ، ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. ولهذا قال بعضهم من كان شيخه إيش؟ كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذا صواب ولا ما صواب؟ فيه نظر، هذا فيه نظر، فبعض الكتب يستفيد منها، وأما بعض الكتب نعم إذا كان يأخذ من كتب المبتدعة والضلال فيكون خطأه سيكون خطأه أكثر من صوابه، فليس كل الكتب على ذلك وليس كل الناظرين فيها كذلك. قال وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن، حتى ذكروا أنه يقول وجعل السكين في رجل أخيه، وأيضا فجعل بينهما سنور له ناب. طيب، وذكروا غير هذا، وذكروا غير هذا، حتى ذكروا أنه قالوا له هذا خطأ، قال هذه قراءة نافع، نحن ما نقرأ بقراءة نافع، قراءتنا أخرى. طيب، المهم ذكروا عنه أشياء كثيرة، ذكرها الدارقطني وذكرها العسكري، لكن غالب ما ذكروا عنه لم يصح، غالب ما ذكروا عنه لم تصح أسانيدها إليه. وقد أحسن ابن كثير في هذا الموضع حيث قال فغريب جدا. وما معنى غريب جدا عند ابن كثير؟ ضعيف جدا. إذا قال غريب ضعيف، وإذا قال جدا ضعيف جدا. إذن فلم يصح عنه، وما صح من ذلك عنه فيحمل على أنه إيش؟ كما قال ابن السيوط السخاوي أو الذهبي في السير وهكذا في الميزان والتذكرة، قال يحمل على أنه كان يعمله على باب الدعابة، ثم قال في السير سامحه الله، وقال في التذكرة والميزان ولعله تاب منه، ولعله تاب منه، يعني أنه كان يعمل ذلك على سبيل الدعابة والمزاح. طيب، وكما سمعت أن أكثر ذلك لم يصح عنه، ومن الأدلة على ذلك ما سيذكره ابن كثير. قال لأن له كتابا في التفسير، كيف إمام وحافظ وله كتاب يفسر فيه القرآن وما يعرف يقرأ القرآن؟ طيب، هذا فيه نظر. ثم إن الذين قارنوه وكانوا في زمن من الأئمة الحفاظ أثنوا عليه، ما ذكروا له هذا الشيء، وإنما ذكره بعض المتأخرين، بعض الذين جاءوا بعده. طيب، وإن وجد ذلك منه فهو خطأ، وإن وجد ذلك منه فهو خطأ. قال وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وذكر ابن الصلاح في المقدمة قال وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوها، لم ينقلها ناقلوها، لكن يقال هذا إن حصل فهو خطأ ووهم. قال وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، والحديث الصحيح عن هذا، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير. وفرق كبير بين البعير والنغير، النغير طائر صغير والبعير حيوان كبير معروف. قال فافتضح عندهم وأرخوها عنه، ذكروها فائدة للدعابة. وهذا الرجل هو كما هو مذكور هنا في الحاشية من معرفة علوم الحديث للحاكم، هو محمد بن يزيد محمش، اسمه محمد بن يزيد محمش كما في معرفة الحاكم، في المعرفة للحاكم، هذا الذي صح في أبا عمير ما فعل النغير قال ما فعل البعير، هو محمد بن يزيد محمش كما في معرفة علوم الحديث للحاكم. قال وكذا اتفق لبعض مدرسين النظامية ببغداد، والنظامية هي مدرسة أسسها نظام الملك الذي تقدم معنا الوزير نظام الملك، أنه أول يوم إجلاسي أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. هذا الحديث بهذا اللفظ كما ذكر هنا في الحاشية رواه أبو داود عن أبي أمامة، وهذا الحديث شيخنا على ضعفه، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يرى أنه ضعيف لأنه من طريق القاسم ابن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، القاسم أبي عبد الرحمن وفيه ضعف. وأما الشيخ الألباني فحسنه في سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود الثالث 83، هذا لو تكتبوه طيب ما هو عندكم، الشيخ الألباني حسنه في صحيح سنن أبي داود الثالث 83. وأما شيخنا المقبل فيرى ضعفه لأن في سنده القاسم أبي عبد الرحمن وفيه ضعف. طيب، فهذا قال فقال كنار في غلس، صلاة في إثر صلاة، نار في غلس، النار معروفة والغلس الظلام الذي يكون بعد صلاة الفجر. قال فلم يفهم الحاضرون، أو في الفجر، فلم يفهم الحاضرون ما يقول، إيش؟ لأنه صح في الحديث فمعناه ما هو مفهوم. قال حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، ولما سألوا ما معنى أتى لهم تفسير، قال النار إذا كانت في وقت الغلس تكون واضحة، واضحة جدا، تكون واضحة جدا، قال إذن معناه أن الأجر يكون أشد لأن النار في الغلس تكون واضحة، وهو صحف في الحديث ثم صحف في التفسير. قال وهذا كثير جدا، وأيضا مما ذكره الشيخ وقد ذكره أيضا الدارقطني وذكره السخاوي فتح المغيث، أن أولا هذا الذي صحف، من هو هذا الذي صحف؟ ما هو مذكور عندكم في حاشية أحمد الشاكر؟ هو عبد الوهاب ابن محمد الشيرازي الفارسي الذي صحف هذا الكتاب صلاة في إثر صلاة، هو عبد الوهاب ابن محمد الشيرازي الفارسي، عبد الوهاب ابن محمد الشيرازي الفارسي، مما ذكر كما سمعتم رجل يقال له عبد القدوس بن حبيب الشامي، عبد القدوس هذا كذاب. طيب، صحف حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء من الروح غرضا، إيش معناه؟ حديث في مسلم يضع له دجاجة أو حيوان من الحيوانات يرمونه، هذا منهي عنه. فهذا الرجل صح في الحديث فقال نهي أن يتخذ شيء من الروح بالفتح عرضا، من الروح أي من الرياح عرضا. فقالوا له ما معنى؟ قال معناه لا يتخذ كوة في حائط يدخل عليه منها الريح. لا يتخذ، ما يصلح أن تجعل لك نافذة يدخل عليك منها الريح، هذا خطأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب إذن فالمصحفون إذا سئلوا عما صحفوا ربما يأتون بالعجائب، ربما يأتون بالعجائب. قال وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، ها هنا تجدها في المقدمة. قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي، وابن كثير يمدح المزي كثيرا، يمدحه كثيرا في كتبه، تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية، يعني أتى له بشيء غريب يحاول أن يمتحن أو يختبره، مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده، يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها لكثرة ممارسته وقوته في هذا الفن. إذا جاء له بشيء مصحف مباشرة يعرف أن هذا مصحف ويقول هذا جاء من طريق الصحفيين، الصحفيين الذين يعتمدون على الصحف. وهذا أمثلته كثيرة، إذا أردت أن تنظر الأمثلة في هذه الكتب المذكورة، وهكذا في فتح المغيث ذكر جملة طيبة من الأمثلة على الذين يصحفون. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.